بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده جاء بالطهارة، يطهر القلوب من الشرك والرياء والنفاق والخرافة، يطهر الجوارح من المعاصي والفسوق والعصيان والفجور، يطهر الأبدان والثياب من الدرن والنجس. المسلم الصادق طاهر، المؤمن يعيش طاهرا كريما ويموت طاهرا كريما. الدين الذي ارتضاه الله لعباده وجاء به كل الرسل جاء ليطهر الحياة من كل مظاهر العصيان لله. النبي عليه الصلاة والسلام كان أطهر الناس قبل النبوة وبعد النبوة، وكان أطيب الناس ريحا، وإذا مشي من مكان عرفوه بريحه صلوات الله وسلامه عليه. الدين الذي ارتضاه الله عز وجل جاء ليبني أمة طاهرة، طاهرة في عقيدتها، في فهمها، في تصورها، في أخلاقها، في سلوكها، في عبادتها. جاء بالطهارة بكل صورها، طهارة القلب وطهارة النفس وطهارة الجوارح وطهارة الثياب وطهارة المكان، لأن الجنة طيبة طاهرة لا يدخلها إلا الطيبون. الجنة شرابها طهور، الأزواج فيها مطهرة، لا يدخلها إلا الطيب، الطيبون الذين طابت قلوبهم بمعرفة الله وتوحيده، وطابت ألسنتهم بذكر الله، وطابت أوقاتهم بطاعة الله. هؤلاء الطيبون لهم هذه الجنة العالية التي لا تسمع فيها لاغية. من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، وفي أوائلها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه الآية والآيات جمعت كل صور الطهارة: طهارة القلب من الغل والحقد والحسد والرياء، وطهارة الجوارح والنفس من المعاصي والمخالفات، وطهارة البدن والثوب من النجاسة والدرن. المؤمن طاهر يختلف عن الكافر. الكافر كله نجس، إنما المشركون نجس كما قال ربنا في سورة التوبة. وإن بدا الكافر في ظاهر الأمر أنه حسن الهيئة جميل المنظر، ولكن في الحقيقة هم نجس لا يتطهرون ولا يعرفون معنى الطهارة، الطهارة التي هي سمة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل. لوط عليه السلام عرض بناته على قومه، قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. لكنهم أرادوا إخراجه من بلده. تعرفون ما هي التهمة؟ والله تهمة عجيبة، أن يتهم إنسان بالطهارة: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هل وجدتم مثل هذه التهمة يتهم بها إنسان؟ المؤمن طاهر، هذه سمة الأنبياء. الله عز وجل عندما وصف مريم اصطفاها، ولكن في الوصف جاء وصف الطهر. عندما نادتها الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الطهارة سمة الأنبياء. عندما أراد الله عز وجل أن يبني بيته أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت من الأصنام والأوثام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهارة بيت الله قد يبدو في واهلة الأمر أو في أول الأمر أنه أمر بسيط هين، ولكن والله عند الله عظيم، والأجر والثواب فيه كبير. كما صح في صحيح البخاري أن امرأة كانت تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجدها، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، وكأنهم هونوا من شأنها، وكل اللي بتعمله أنها كانت تطهر المسجد وتنظفه وتقمه، يعني تطهره مما فيه من نجاسة أو من درن. فعندما ماتت أغفلوا أمرها، فسأل عنها عليه الصلاة والسلام، قالوا ماتت، كأنهم هونوا من شأنها. قال: دلوني على قبرها. فلما دلوه على قبرها ذهب فصلى عليها ودعا لها. كثير من الأئمة والعلماء الصالحين كانوا يربون أنفسهم بتطهير بيوت الله، حتى إذا جاء الانتفاخ الكاذب في هذه النفس يقمع هذه النفس فيربونها بهذا العمل قربة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الدين جاء ليبني هذه الأمة الطاهرة، الأمة التي ستكون إمامة وقدوة لغيرها إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يمشي فمر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، يعني لا يتطهر منه. انظروا إلى هذا الفعل الذي بدا في الظاهر بسيط وصغير، ولكنه كبير عذب عليه في قبره أنه كان لا يتطهر. المؤمن طاهر ظاهرا وباطنا، قلبه أبيض، قلبه طاهر، قلبه نظيف، وكذلك ثيابه وبدنه كله طاهر ظاهرا وباطنا. هذا سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه كان في سوق دمشق، حان وقت الصلاة أراد أن يصلي، فقال سلمان لنبطية من أنباط الشام، الأنباط هم المزارعون الذين يأتون بالمزروعات من القرى يبيعونها في المدن، وكانت غير مسلمة، قال لها يا أمة الله ألا يوجد هنا مكان طاهر لنصلي؟ قالت له يا بني طهر قلبك وصل حيث شئت، طهر قلبك وصل حيث شئت. فقال سلمان لأبي الدرداء خذها حكمة من فم كافرة، ما معنى أن الثياب نظيفة وأن الفراش طاهر ولكن القلب نجس؟ الله لا يقبل على القلوب النجسة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب هي محط نظر الله جل وعلا. هل طهرت قلبك قبل أن تقف بين يدي ربك؟ علمنا الإسلام كثير من التشريعات الحكيمة حتى يتطهر المسلم، علمنا غسل الأغسال الواجبة المفروضة والأغسال المسنونة، علمنا الغسل من الجنابة وغسل المرأة من الحيض والنفاس، علمنا الغسل عند الجمعة والعيدين وعند الإحرام لمن أراد إحراما بحج أو عمرة، علمنا ديننا عند تغسيل الميت أن نغسل الميت رغم أنه سيوضع في التراب بين الدود، الميت في آخر عهده بالدنيا أمرنا ديننا من السنة أن نغسل الميت ورغم أنه سيوضع في التراب في قبره، ولكن علمنا الإسلام هذه السنة، علمنا قبل أن ننام أن ننام على طهارة، أن نتوضأ، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عندما قال له صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت أمري إليك، اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة. وفي بعض الروايات زيادة اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حتى عند النوم أمرنا أن ننام على طهارة، إيه السبب؟ لعلها آخر نومة ليس بعدها قومة. كم من إنسان نام وما قام فيكون قد مات طاهرا، مات على طهارة، مات على وضوء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر طهروا هذه الأجساد، فما من عبد يبيت طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. نريد أن نتعلم من ديننا سنن الطهارة حتى يتطهر المسلم في الظاهر والباطن، لأن النجاسة على البدن الإنسان لا يطيقها، لأن البدن محط نظر الناس، ما من قذر ظاهر يصيب الإنسان على بدنه إلا يسارع في تطهيره. السبب أن الناس ينظرون إليه، يريد أن يكون في أحسن صورة وأحسن هيئة. والله نجاسة المعصية على القلوب أشد من النجاسة الظاهرة على الأبدان، وكلاهما واجب التطهير، والدليل أن الآية جمعت بين الطهارتين ليتطهر المسلم من النجاستين. قال ربنا جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جمع بين الطهارتين، الطهارة من النجاسة والدرن، والطهارة من الذنوب والمعاصي. طيب، نحن نتطهر من النجاسة بالغسل بالماء، كيف نتطهر من ذنوبنا ومعاصينا؟ بدموع العين، بالاستغفار، بالتوبة، بالإنابة، بالرجوع إلى الله تعالى من قريب. المؤمن قريب من ربه، والمؤمن طاهر. وانظر حتى إلى آخر لحظات عمر الإنسان، تحكيها عائشة رضي الله عنها فتقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. وفي آخر لحظات عمره قالت: اجتمع ريقي مع ريقه صلى الله عليه وسلم. قالت: بينما هو كذلك دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها وفي يده سواك، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم كأنه أراد السواك. قالت: أتريده يا رسول الله؟ قال: نعم. فأخذته من يد أخيها، فلما أراد أن يستعمله كأنه كان يابسا أو قاسيا، قالت: ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذ السواك فاستاك به. صلى الله عليك يا حبيب الله، وأنت في آخر عمرك، في لحظات احتضارك، تحرص على السواك، تحرص على الطهارة، فيضع يده في الماء ويمسح به على وجهه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. أليس هو القائل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ هل تستعمل السواك؟ هل تتذكر هذه السنة؟ هل تطيب فمك لقراءة القرآن عندما تقرأ والملك يسمعه منك وهو يسجله لك في الصحائف؟ نسأل الله جل وعلا أن يطهر الأمة كلها، أن يطهر قلوبها من الغل والحقد والحسد، وأن يطهرنا ظاهرا وباطنا حتى نلقى الله طيبين طاهرين. ألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.